السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم نحاول نتطرق لواحد الوقفة منهجية، اللي خلالها يعني نحاول بفضل الله يعني نناقشوا قضية شبهات، وقفة منهجية ومنطقية لفهم التناقض. مرحبا بسي إدريس. التناقض في شبهاتي. طيب إن شاء الله، فالهدف اليوم بحول الله يعني هو الكلام عن بعض القضايا التي يظهر من خلال يعني الكثير من اللقاءات والمواقف والنقاشات مع الكثير من الموجودين في ساحة الحوار والنقاش، التي ظهرت يعني أنه يعني من الضروري التطرق إليها وتوضيح مصادر هذه التساؤلات التي يعني نجدها عند الكثير من الناس الذي يتعرضون لبعض الإشكاليات وبعض الشبهات وبعض المسائل التي قد يعني تؤثر عليهم من قريب أو من بعيد. فإن شاء الله نحاول ندير واحد العرض خفيف ووجيز اللي غيتطرق لهذا الإشكاليات. طيب، إذن أول شيء من ضروري أن نستحضر الأصيل في هذه المسألة. الأصل الأصيل في هذه المسألة ما هو؟ هو أن المسلم عنده واحد الإيمان اللي هو مبني على يقين، الذين إذا آمنوا لم يرتابوا. وهذا البناء الذي هو يقيني مصدره أنه ثبت لديه بالحجة القطعية وليست الظنية، ثبت لديه بالحجة القطعية أنه مخلوق وأن له خالق، وأن ذلك الخالق سبحانه وتعالى أرسل له رسلا، وأن تلك الرسل ثبتت رسالتهم بالنقل والعقل والرسالة. ومن هنا فهذه المسائل قد نناقشها في غرفة أخرى أو في وقفة أخرى، لكن المهم أن الأصل الأصيل الذي ينبني عليه نقاشنا اليوم هو أن اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة أصولية. اليقين لا يزول بالشك، بمعنى ما ثبت لدينا بالقواطع وبالعلم الضروري لا يزول بشبهة أو تساؤل، بل المنهجية التي من الضروري أن يطرق منها المسلم هي أنه يرد الفرع إلى الأصل. بمعنى إذا طرأ عليه تساؤل رد التساؤل إلى المحكم، ورد المتشابه إلى المحكم. ما معنى هذا؟ مثلا إنسان يعني لديه إيمان راسخ قطعي، وجاءه تساؤل، فذلك التساؤل ليس من شأنه أن يزعزع أو يسائل اليقيني، بل بالعكس المتشابه يرد إلى المحكم. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين بهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هناك بعض النقاط التي سأشاطرها معكم، أرجو يعني أن تنتبهوا إليها، وربما يعني سطروها حتى نرجع إليها، فهي من الأهمية في مكان وسأذكرها باقتضاء. هناك ثلاث محاور لمغالطات المشكك. هناك محور الإبستيمولوجيا، أي نظرية المعرفة وقضية تراتبية الأدلة. وهناك محور مغالطات مبني على الأفكار المسبقة، وهناك مغالطات، المجموعة الثالثة هي محور مغالطات متعلقة بالمنهجية، منهجية التفكير. طيب، المحور الأول من المغالطات والتناقضات يأتي ويتعلق بالإبستيمولوجيا، وهي نظرية المعرفة. من أي ناحية؟ النقطة الأولى هو أن يجب لما نحاور شخص ما أو نناقش شخص ما أن نعرف أن للأدلة مراتب، وهذا يقتضي تراتبية الأدلة. بمعنى وبالمثال يتضح المقال، جاء المشركون إلى أبي بكر فقالوا له إن صاحبك يزعم أنه ذهب يعني إلى القدس أو إلى الشام في ليلة ورجع، ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا، ما معنى هذا؟ وبماذا أجابه؟ هل أبو بكر الصديق يعني أخذته ريبة أو قال يعني يجب أن أتأكد أو يجب أن أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأستفسر أو يجب أن أوضح الأمر أو لعل لم يقصد هذا؟ لا، ماذا أجابه؟ قال لهم إني صدقته في أكبر من ذلك، في أكبر من ذلك، بمعنى صدقته أنه يأتيه الوحي من السماء وأنه يأتيه خبر السماء. فماذا فعل أبو بكر؟ قال بما رسول صلى الله عليه وسلم في شيء هو أكبر بكثير من قضية أنه أسري به في ليلته، فلا أن أصدقه في شيء أدنى وهو متفرع عن ذلك أيسر من أن أصدقه في أنه يأتيه الوحي من السماء. فهنا لما نناقش أي شخص يجب أن نعرف منهجية استدلاله وتراتبية الأدلة عنده، ما هي الأدلة التي نتفق عليها وما هي نسبة الشك عنده. فبعض الناس لديهم نسبة شك، فإذا كانت عنده نسبة شك فهذا الذي عنده نسبة شك أقرب من أن يرى النسبية في كل شيء، وسنأتي إلى هذه النقطة وهي إشكالية ثانية. طيب، في المحور ذاته ألا وهو محور المغالطات المتعلقة بالإبستيمولوجيا ونظرية المعرفة، كثير من الناس ليست عنده قواعد المنطق الأبجدية، يعني البسيطة، أبسط قواعد المنطق مثلا، وهي تسمى في المنطق الضروريات العقلية. بمعنى لا يمكن لقولين متناقضين في نفس المسألة في نفس الاعتبار أن يكونا صحيحين. مثلا تأخذ تفاحة ويقول لك خارج هذه التفاحة أبيض، ونفس الشخص يقول لك خارج هذه التفاحة أسود، هذا من المحال. وإلا لو أجزنا التناقض لأجزنا أن يكون قولي صحيحا وخطأ في نفس الوقت، وأن أكون حيا وميتا في نفس الوقت، وهذا لا يقوله عاقل، ومن أجاز هذا فقد جن وخرج من منطق العقل. إذن لما نناقش الأفكار يجب أن نلح على مسألة وهي الثانية في محورنا هذا، أن تعدد الحقائق المضادة محال. بمعنى لا يجوز التناقض. بمعنى لو قال رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من الله، وقال آخر ليس النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من الله، فلا يمكن أن يكون يعني لا يمكن أن يكون كلاهما على حق، هذا من المحال العقلي. طيب، هذه النقطة الثانية. الثالثة في نفس المحور هي قضية إطلاق النسبية. ما مع الكثير ممن نتحاور معهم يقول لك طيب ونحن لا يمكن أن نعرف من لديه الحق ومن هو على حق إلى آخره، فنترك يعني الخلق للخالق والكل يمكن أن يكون لديه الحق. هذه المغالطة نابعة من الثانية، من النقطة الثانية، لكن نفصل فيها. لماذا؟ لأن الذين يطلقون النسبية المطلقة فذلك يقتضي من تفكيرهم ضرورة الحياد. بمعنى بما أن كل شيء نسبي إذن نكون نلتزم الحياد، والحياد يعني هو أحسن موقف. لا، الحياد ليس دائما أحسن موقف. لماذا؟ لأن الحياد مثلا بين الحق والباطل هو الوقوف في نصف المسافة بين الحق والباطل، بمعنى أن الحياد بين الحق والباطل هو أنك ابتعدت من الباطل وابتعدت من الحق واقتربت شيئا ما من الباطل. فالحياد دائما مطلوبا، وإطلاق النسبية نابع من المسألة الثانية. وإطلاق النسبية في كل شيء هو يؤدي إلى مذهب فلسفي معروف معلوم، يعني أصحاب معلوم، وهم سكيبتيكس، و كبير هم الذي علموا هو بايرو. بايرو فيلسوف إغريقي، بيرون بالفرنسي، وأنت لا قد لا يسقط وقد لا يتأدى، ولو ضربته يعني عربة قد لا يتأدى إلى آخره، حتى يروى أن تلامذته كانوا يحاولون أن يخرجوه من بعض الطرقات التي كان سيتعرض بها إلى الأذى. فهذه النسبية، إطلاق النسبية، إشكالية منهجية ثالثة في محورنا الأول. قضية المغالطة رابعة، ما هي المغالطة؟ هي أن الكثير من الذين يعني يشككون يقولون طيب الناس مختلفة، والنصراني يقول أنه على حق، واليهودي يقول أنه على حق، والبوذي على حق يقول أنه على حق، والمسلم يقول أنه على حق، والملحد يقول أنه على حق. فبما أنه مختلفوا فيعني لا يمكن أن نقول يعني واحد على حق، فيجعلون الاختلاف بحد ذاته دليل لسقوط مصداقية الطرح. وهذا مناقض للعلم. لماذا؟ لأن لو جعل الاختلاف دليلا بحد ذاته لقلنا كل أمر اختلف فيه الناس فلا حقيقة مطلقة فيه. مثلا لو قلنا الأرض كروية وجاءت طائفة قالت الأرض مسطحة، قلنا بهذه القاعدة المنطقية الباطلة بما أنهم اختلفوا فنقول تعارضا فتساقطا، وهذه مغالطة منهجية إبدمولوجية خطيرة. المغالطة الخامسة هي أن الكثير من الذين يعني يشتغلون في هذا المجال يتحدثون معك وكأن لديهم تصورا كونيا للعقل والمنطق، بمعنى يقول لك، وهنا نفرق بين العقل والضرورات العقلية، نفرق بين العقل والضرورات العقلية. الضرورات العقلية مثل استحالة التناقض في نفس الموضع ونفس الاعتبار، لا يمكن أن يكون الشخص حيا وميتا كما ذكرنا. هؤلاء يقولون لك طيب والعقل يقتضي كذا، تقول له ما هو العقل؟ هل عقل الفيتنامي هو عقل المكسيكي وهو العقل العربي وهو العقل المغربي وهو العقل الأمريكي؟ لا طبعا، لأن العقل نتيجة محاور متداخلة. العقل هو نتيجة ثقافة ونتيجة تربية ونتيجة تعليم وممارسة. إذن فالعقل يختلف بالبيئة. وكذلك لو قل أن لكل الناس نفس العقل لوصلوا لنفس النتائج، وهذه مغالطة منطقية. المغالطة السادسة في المحور الأول هي أن الكثير منهم يتصور وكأن للأخلاق مرجعية كونية، يعني كأن هناك كتاب اسمه الأخلاق في الإنسانية، وهذا باطل. لماذا؟ لأن في المنظور الذي هو خارج الإطار الديني ليست هناك منظومة أخلاقية، بمعنى ليس هناك معيار مطلق للخير والشر. مثلا لو دخلت عند آدم سميث في كتابه ثروة الأمم تجد أن الأنانية من الأخلاق المطلوبة لنجاح الاقتصاد، ولو دخلت عند نيتش لوجدت أن قضية تفوق الأقوى هي مسألة يعني طبيعية، وأن الأخلاق شيء اخترعه الضعيف ليحتمي من القوي، وتجد أن العجوز يجب التخلص منه، وتجد أن القانون لا يحمي المغفلين، وتجد أن الظالم إن استطاع أن يتفلت من عقوبات الدنيا فإنه يعني خلص ولا معيار لمحاسبته. فلو اتفق الناس على أن الشذوذ مثلا أو أن ظلم من هذه الناحية أو الاعتداء من هذه الناحية أو ممارسة من هذه الناحية كانت باطلة وأصبح الناس يعتبرونها صحيحة فالأخلاق نسبية تتغير. ولذلك كل من يقول أن الأخلاق يعني شيء موجود عند الإنسانية فهذا كلام باطل طبعا بدليل ما سقناه. المغالطة الأخيرة في المحور الأول هي أن الكثير من الذين يتكلمون في هذا الشأن لهم تصور مادي محض تجريبي للعلم، بمعنى يقول لك العلم هو ما خضنا فيه التجارب المادية، وهذا باطل بامتياز. لماذا؟ لأن قولهم العلم هو فقط ما خضنا به تجارب مادية هذا بحد ذاته طرح يحتاج تجربة ولا تجربة عليه، فهذا طرح ينقض نفسه بنفسه. بل وحتى التجارب العلمية مثلا لو خضنا تجربة، مثلا لو أذبنا الحديد بالنار لما استطعنا أن نقول أن الحديد يذوبه النار، بل قلنا فقط أن النار التي نشاهدها الآن تذيب الحديد الذي نشاهده الآن، أما تعميم القاعدة فهذا عمل عقلي. ولذلك اعترض على هذا المعلوم والمدلول الفيلسوف الشهير هيوم، الذي حاول جاهدا ومع الأسف لم يستطع لأنه من المحال، حاول إبطال السببية، حاول إبطال السبب يعني شيء يؤدي إلى شيء، وإطلاق القاعدة بناء على استقراء بعض التجارب هذه السببية حاول إبطالها. ولذلك فالخبر الصحيح مصدر من مصادر العلم، وكلنا نعيش بالأخبار. بل لو سألت العلموي من أين أتتك قناعاتك العلمية لوجدت 99% من معلوماته لم يجربها في المختبر ولم يشاهدها، بل وصلته من خلال مقالات ومن خلال أبواق علموية هو يصدقها. فالخبر مصدر للعلم بل مصدر من أهم المصادر، ولذلك فالتاريخ كله لا يخضع للتجارب المخبرية بل هو يخضع لعلوم أخرى تسمى العلوم الإنسانية. هذه باقتضاب 6 مغالطات يقع فيها كثير من الناس الذين يشتغلون في هذا المجال، وهذه مغالطات متعلقة بالمجال الإبستيمولوجي أي نظرية المعرفة وترادفية المعرفة. المحور الثاني الذي نجد فيه مغالطات كبرى هو محور الأفكار المسبقة، وإليكم بعض المغالطات وأمثلة عليها. أول شيء، عند الكثير من الناس هناك تصور حزين قمعي دموي بئيس للإسلام وتصور وردي للليبرالية، وكأن الحرب العالمية الأولى والثانية والاحتلال للدول في القرن 20 كان سببه الإسلام، وهذا باطل لأن معظم الأموات والقتلى سببهم، بل تزعم بعض الدراسات أن 98% من القتلى اليوم لا علاقة لهم بالإسلام. المغالطة الثانية التي يقع فيها الكثير وهي من الأفكار المسبقة هو تصورهم الدين تصوراً كنسياً، وأن الدين يتعارض مع العلم أصالة ويحاربه، وهذا لا علاقة له بحضارتنا، حيث هو رياضي هو الفيلسوف هو الكيميائي إلى آخره، فهذا تم استيراده ولا علاقة له بنا. بل ويتصدير التي هي موجودة في الكتاب المقدس على أنها يعني أشياء موجودة في حضارتنا، مثلا يقول لك يعني المرأة هي سبب خروج آدم من الجنة، ويعني المرأة هي مخلوق دوني إلى آخره، وهذه كلها تصورات لا علاقة لها يعني بديننا. المغالطة الثالثة من مسبقة هي إغفال الغزو التاريخي والثقافي، وعلى فكرة هذه المغالطات كلها أخذتها لم أخذها من مقالات أو من دراسات، بل استقرأتها شخصيا مما سمعته بأذني من مغالطات وفضائع. فالكثير من الناس يغفل الغزو التاريخي والثقافي ويظن أن هذه الأفكار الليبرالية العلمانية الإلحادية الكفرية الفسقية يعني هي أفكار تمخضت من المجتمع، ويغفل أن هناك أسواق ومشاريع وأموال ترصد بمئات ملايين دراهم، ولدينا المصادر لمن شاء المصادر، تنفق كل يوم في بلاد المسلمين لتمرير هذه الأفكار المغلوطة المظلومة الملغوات الدراسية. ومنها مثلا كما قال وودي ألن، نلهي الناس عن التفكير في الحياة الحقيقية، لأنهم إن فكروا في الحقيقية سيكونون بؤساء وسيفكرون في الموت وما بعد الموت، فيجب أن نلهيهم بأفلامنا. والشريط عندي لمن شاءه، ذلك حملات الفاتيكان وكذلك حملات الاستشراقيين وأذنابهم في بلداننا. المهم في محورنا هذا هي الظن أن رالي مكتسب وغير مفروض، بمعنى هناك فكر مسلم وهناك فكر ليبرالي، وكلاهما يعني مكتسب ونبع من المجتمع. ويغفل أن الإعلام كله تقريبا موجه ضد الإسلام، وأن رؤوس الأموال كلها تقريبا بإشعاراتها موجهة ضد الإسلام، وأن أذناب الحقوقية والنسوية الليبرالية زعموا موجهة ضد الإسلام. لمارشي بوبليك، الأسواق المطروحة في المنصات المغربية على الأقل، يعني يتيقنوا من هذه المسألة. المغالطة الخامسة المتعلقة بمحورنا هذا هي أنه يعني الكثير من الناس يقول لك يعني على الأقل يعني الغرب يعامل الناس سواسية ويعطيهم حقوقهم، ويعني هو محايد. وفي حقيقة الأمر هذا بامتياز، لأن الغرب فقط تريد أن تذهب إليه، تمر من مراحل مذلة الحصول على التأثير ونظرات دونية ومعاملة من الدرجة الثانية في بلدهم، وكذلك لما تكون في الغرب لا تجد عطلة دينية متعلقة بالعيد عيد الأضحى وعيد الفطر، بل تجد عطلة دينية متعلقة بالنصرانية، وكذلك يوم الجمعة لا تسمع الأذان ولكنك تسمع الناقوس يوم الأحد، وفي التلفاز المدفوع من ضرائب الناس كلهم منهم المسلمين لا تسمع خطبة الجمعة ولكنك يوم الأحد تسمع على القناة العمومية خطبة يعني الأسقف في كنيسته. فكل هذه المسائل تدل، ومسائل أخرى كثيرة تدل، على أن الزعم بأن هناك يعني معاملة للناس أنهم سواسية هذا فكر باطل وزعم لا دليل عليه، بل الدليل على ضده. المغالطة السادسة هي قولهم طيب الغرب يقبل كل ما هو رضائي ما لم يحد من حرية الغير، في التعليل بالليبرالية. وحقيقة الأمر أن العكس هو الموجود. لماذا؟ مثلا لو أراد شخص ما، يعني مثلا في بعض البلدان دون ذكر اسمها، أن يتخذ خليلة وزوجة وصاحبة فلا مانع له، لكن لو أراد التعدد امرأتين أو ثلاث لرضاهن وهم كبيرات راشدات وهو كبير راشد لما أجاز له ذلك. فقضية الرضائية وهم، بل السهام موجهة على الإسلام. وكذلك لو حاول أحدهم انتقاد يعني مشروع يعني المحرقة اليهودية لوجد نفسه في السجن بموجب القانون، ولكنه لما ينتقد بعض الديانات الأخرى أو بعض الأحداث التاريخية الأخرى فلا يجد نفسه في السجن. وكذلك لو أراد بعض الناس إقامة علاقات من قبيل زنا المحارم أو الانتحار الناعم كما يسمونه الإوثانازي لما جاز له ذلك في بلدان كثيرة تدعي أنها تقدم متطورة، مع أن المسألة لا تخصه إلا هو، وهي مسألة رضائية. المغالطة السابعة هي أن الكثير يصور لنا الغرب كأنه يعني منظومة ناجحة، ومن عاش في الغرب كما كان حالي لسنوات كثيرة في دفاع يرى أن الغرب مع الأسف يعاني اكتئاب كبير، فذهب إلى أمريكا يجد أن مبيعات مضادات الاكتئاب سبعة أضعاف في غضون 20 سنة. في غضون 20 سنة. فأي دليل هذا على النجاح؟ مضادات الاكتئاب وهي تشترى لعربة الساعة. لماذا يشترون مضادات الاكتئاب وهم سعداء؟ لماذا أول نسبة انتحار الشباب في العالم هي في كوريا الجنوبية وهي دولة متقدمة وفي اليابان؟ لماذا 100% من النساء في فرنسا تعرضن للتحرش في وسائل النقل 100% وكذلك في بريطانيا؟ لماذا هناك تسليع للمرأة ولما تذهب لشراء سيارة في معرض سيارات تجد نساء بلباس خليع؟ وما علاقة المرأة بلباس خليع وعريها ببيع السيارة؟ فهو تسليع للمرأة وتستعمل المرأة للبيع. وكذلك تلوث البيئة، لماذا الغرب يلوث البيئة ولا يقبل في كثير من الدول أن يدخل في تعاقدات لتقليص التلوث؟ لماذا هناك طبقية وثمانية أشخاص فقط يملكون ثروة ما يملكه نصف العالم؟ لماذا 1% من الناس يملكون 99% من الثروات؟ لماذا هذه الطبقية؟ لماذا أعلنت الحرب العالمية الثانية إن كانت يعني دول ما بعد نيتش وما بعد شوبنهاور وما بعد الفلاسفة وصلت إلى هذا الرقي؟ لماذا 50 مليون شخص قتل؟ هذه مغالطة سابعة. المغالطة الثامنة وهي التي في محورنا الثاني، الأفكار المسبقة المغلوطة، هي أن الكثير يغفل أن قضية أصل المشكل اليوم وأصل حربنا هي رأسمالية الليبرالية الربوية. لماذا؟ لأن هدفها الأسمى هو الربح. وكما قال فولتير quand il s'agit d'argent tout le monde a la même religion، فلا يبالون أكنت مسلما أو نصرانيا أو ليبراليا أو علمانيا أو بوذيا أو لا دينيا ملحدا كافرا، فلا يبالون ما دمت تستهلك. لكن بما أن الإسلام لا يقر لهم ربا ولا يقر لهم التبذير ولا يقر لهم فتح أي سوق شاءوا، مثلا فتح سوق شذوذ جنسي وجعلها مصدر أرباح لشركاتهم، ولا يقر لهم بيع أفلامهم الخليعة، ولا يقر لهم بيع ملابس خليعة للنساء، فالإسلام يشكل حاجزاً لأسواقهم وتوسعهم السوقي. فبما أن الإسلام هو أكبر حاجز لتوسعهم السوقي، وجب أن يحارب فكرياً ومالياً وتسخر الأموال له. وكل ما أذكر معضد بالأدلة والأدلة المثبتة والأصول موجودة لمن شاء. المغالطة الأخيرة في هذه المحور التي رصدت هي أن كثير من الناس يظن أن الدولة التي نعيش فيها حالياً، نوعية الدولة في العالم، هي دولة يعني معروفة، مع أن نشأة وأصول الدول الحديثة، الدولة الوطنية بمفهومها الوطني، جذورها علمانية حيث قامت بصراع مع الكنيسة. فلا يمكن إغفال الجذر العلماني لدولنا الحديثة. وأفضل نموذج على هذا أن الدولة اليوم تتدخل في شؤون الناس الشخصية الصغيرة والكبيرة، يعني من قبيل من بداية من البطاقة الوطنية إلى أدنى أشياء يجب أن تتبع الدولة ما يفعله المواطن باسم الحرية والأمن. طيب، المحور الثالث والأخير للمغالطات التي يقعون فيها هي مغالطات من قبيل المنهجية، الميثودولوجيا. كيف؟ أول مغالطة يتعامل معها ومع الأسف يقع فيها كثير من المسلمين هي مغالطة التعامل المصيري مع الشبهة، يعني لا يعود إلى أصلنا الأصيل الذي وضعناه في الأول، أن اليقين لا يزول بشك، والإيمان الذي ثبت بيقين لا يزول بشيء محتمل ومشتبه فيه. فكثير من الناس لما تلقى إليه شبهة يعني يتزعزع إيمانياً، وهذا دليل على بعض الضعف الإيماني والضعف البناء العلمي. ولذلك هؤلاء يتعاملون مصيرياً مع الشبهة ويغفلون ما كان يفعله العلماء من قبل، من قبيل لعل عند غيري حل لهذه الشبهة. لعل غيري وجد لها مخرجا، كما قال العز بن عبد السلام في قضية الربا، لم يفهم لماذا الربا من أكبر الكبائر، فهم لماذا السرقة، فهم لماذا الزنا، فهم لماذا القتل من أكبر الكبائر، لكنه ومع علمه ولقب بسلطان العلماء وهو أستاذ الإمام القرافي، مع ذلك قال الربا لم أفهم لما هو أكبر من الكبائر، لكن لم يقل يوما ليس من أكبر الكبائر. هذا هو الفرق ما بين الطائشين اليوم والعلماء أمس، كانوا يقولون آمنا به كل من عند ربنا. المغالطة الثانية المتعلقة بمغالطات المنهج في التعامل مع الشبهات والكفر والإلحاد هو الخلط عند الكثير ممن يشكك بين الدين والتقاليد، التقاليد القمعية، السياسية، المعية أو الاقتصادية، التقاليد المتخلفة، توظيف الدين باسم الدين لمآرب سياسية قمعية. وهذا الخلط يجعله يشمئز من شيء قال له الدين، وهذا غلط منهجي يسمى argument from consequence، مع الأسف يقع فيه من لا يدرك أن هذه مغالطة منهجية. المغالطة المنهجية الثالثة المتعلقة بمحورنا الثالث هو الخلط بين الاعتقاد والاحترام. فالكثير من الناس يظن أنك تلقائيا لما تكون أمام من يخالفك العقيدة تقلل من احترامه، وهذا مخالف آني. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هو أعلى من العدل، البر هو الإحسان أو من. ولذلك الاحترام هو عضو ديننا، ولذلك تجد الأقليات بقيت في بلدان الإسلام ولم تبقى في بلدان غير الإسلام. مثلا إذا ذهبت إلى لبنان تجد إلى آخره، وإذا ذهبت إلى العراق تجد الأيزدية، وإذا ذهبت إلى الشام تجد النصيرية والعلوية، وإذا أتيت إلى المغرب تجد اليهودية. أما إذا ذهبت إلى الأندلس وإيطاليا التي وصقلية الإيطالية التي كانت فيها الإسلام ثم صارت نصرانية، فلا تكاد تجد مسلما العريق الذي أصله من قرون وليس من المهاجر اليوم. فالاحترام إن كان في بقعة من الأرض فهو في بقعة الإسلام. المغالطة الرابعة من ناحية المنهجية هو الازدواجية في المعايير. فإذا رأيت هذا الذي يشكك وأصابه المرض في قلبه أو أصابه شك في التاريخ، تراه يذهب إلى المتخصص في التاريخ وإلى أستاذه في التاريخ ويذهب إلى طبيب القلب، لكنه إذا أصابه شك أو ريب أو شبهة أو سؤال في الدين لا يرجع إلى المتخصص، يرجع إلى أي مفكر رويبضة يتحدث في أمور العامة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه ازدواجية في المعايير بائسة. المغالطة الخامسة المتعلقة بمغالطات المنهجية هي الإسقاطات والتعميم، تعميم التصور الشخصي. تجد كثير من الناس ممن يتحدث في الدين بلا علم يسقط على المجتمع حياته الشخصية ورؤيته الشخصية لبعض التصرفات الخاطئة التي صدرت من بعض المسلمين ويعمم ذلك على الإسلام، وهذا من قبيل المغالطات المنهجية التي تسمى generalization أو تعميم الخاطئ. المغالطة السادسة هي تسمى confirmation bias، الانحياز التوكيدي، أو يعني فعل ما يأمر خلاف ما يأمر به الدين وهو الاعتقاد ثم الاستدلال، لكن العلم والدين يقول لك استدل ثم اعتقد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وبوب الإمام البخاري في كتابه الصحيح باب العلم قبل العمل، وتجد عند الكثيرين ممن يتحدثون بلا علم يعتقد قبل أن يستدل، ويستدل لاعتقاده المسبق ولذلك نقول لهم لو كان الاعتماد المسبق والاستدلال عليه لبعض المغالطات مثل أن العلمانية ثم يذهب يتصيد الأدلة، لقلنا له طيب فتشاد ومالي وسنغال وغانا كازاخستان كل هذا والعلمانية بل والعلمانية عندها في الدستور لبعضها لكنها متخلفة. المغالطة السابعة هي كثير من الناس يظن أن لا مقتضيات للتدين وأن التدين فردي، وهذه مغالطة تم استيرادها من قطاع الكنيسة مع الدولة ومع الشعب. والحقيقة أن الدين عندنا له مقتضيات فردية ومقتضيات جماعية. له مقتضيات فردية مثل الاعتقاد ومثل قيام الليل إلى آخره، لكن له وهذه نافلة، وله مقتضيات جماعية مثل الحكم بما أنزل الله ومنع الربا وقضايا المجتمع مثل مثلا الزكاة وقضية صلاة الجماعة وقضية عدم جواز التبرج إلى آخره، فله مقتضيات جماعية. ولذلك يظن بعض الناس أن الحرية يجب أن تكون مطلقة دون قيد، وهذا مغلوط. فلما نفس الشخص إذا رأيته ذهب يسكن في عمارة تراه يوقع على شروط السنديك، ففي أي مجتمع كان فيه أكثر من شخصين ضروري أن نضع ميثاقا للتعايش، وإلا كل واحد أطلق حريته حتى يفني الأول الثاني، وهذه من المغالطات المنهجية. فإطلاق قضية عدم وجود مقتضيات للتعايش وللتدين هذه من المغالطات المنهجية. هناك مغالطة أخرى منهجية يقع فيها الكثير ممن يحاور المشككين، وهي أن والمشككين نفسهم، فإنهم لا يطردون أي لا يطبقون منهجيتهم إلى الأخير ولا يكونون في تناسق مع أدلتهم. على سبيل المثال لما تقرأ نيتش ويقول لك طيب ليس هناك شيء اسمه الأخلاق والمعيار المطلق للأخلاق وأن الأخلاق شيء اخترعه الضعيف، فهو متناسق مع فكره. لما تسمع لبعض الملاحدة الجدد اليوم من مروجي العلوم زعموا يقول لك طيب ليس هناك معيار للأخلاق، فلما سئل على المباشر هل هناك شيء يمنعك من إقامة الفاحشة مع المحارم والأقارب في العائلة، يقول لك لا ليس هناك، وهو متناسق. لما يقول لك ليست هناك حرية وأن الإنسان مسير وأنه دارات وأنه كم متراكم من المعايير ومن التعاملات الاجتماعية ومن الأشياء المرصودة في جيناته، فهو متناسق مع طرحه. المشكل مع الكثير من الكفار أنهم لا يطردون منهجيتهم، يقول لك أنا خرجت من أنا دخلت إلى الكفر وخرجت من الإسلام لأسباب أخلاقية وللحرية، ولا يعلم أن في منظومته الجديدة أدخل نفسه في مشاكل أكثر مما ظن أنه خارج منها. ولذلك فلا معيار مطلق للأخلاق في المنظومة الكفرية، ولا ليس هناك شيء اسمه خير مطلق لكل البشر في كل زمان ومكان، ليس هناك شيء اسمه الحرية، بل هي ذرات تراكمت وتطورت من القردة وصارت وبقيت مسيرة. فعلى الأقل الإنسان الذي يحترم عقله وعقل الغير يرد مبادئه ويطبقها على جميع شؤون حياته وعلى معتقداته. المغالطة الموالية أظن أنها الثامنة هي أن الكثير من يتحدث في هذا الشأن ومن المشككين يركز على النقد، بل ويركز على نقد الإسلام ولا منظومة بديلة عنده مطلقاً، بل أزعم أن لا منظومة معرفية منطقية سليمة بديلة لديه، وهذا ما يعترف به كبار الملاحدة اليوم. معروف جداً ليست هناك منظومة. وكذلك الكثير هناك مغالطة منهجية يقع فيها الكثير، أنه يأتيك بشبهة ويظن أنه ظفر بما لم يظفر به الأولون. والحقيقة أن الأولين كانوا أحرص منه على دحض الإسلام، فكانت الدولة البيزنطية قائمة بعلمائها وكنائسها وهيئاتها العلمية. ومن قرأ كتاب إسلام as others see it لري هويلاند من جامعة برينستون، وهو حاول أن يجمع كل ما قيل عن المسلمين في القرن الأول والثاني، لرأى أن الدولة البيزنطية جيشت علماءها بالكتب والمقالات والخطب لدحض القرآن والإسلام ولم يفلحوا. ولو كان في شبهاتهم مطعن لاستغلها أبو لهب وأبو جهل، فهم كانوا أحرص منهم على إسقاط الإسلام، بل لو لاستغلها مسيلمة الكذاب ولاستغلتها يهود والمنافقون. لكن هؤلاء لقلة علمهم وقلة اطلاعهم يظنون أنهم ظفروا بما لم يظفر به الأولون. مع الأسف هذا هو المشكل لمن لا يقرأ التاريخ. وكذلك المشكل الأخير الذي أجده كثيرا هو أن الكثير لما تسأله لا يرد على موطن السؤال المحدد. مثلا لما تقول له هل هناك معيار مطلق صالح لكل مكان وزمان للخير والشر في المنظومة الكفرية، يقول لك طيب الإسلام فيه الإسلام يهين المرأة، والإسلام فيه يعني قضايا من قبيل يعني مخالفة الأخلاق. هذا تفلت، ويعلم في علوم الجدل بأنه يعني red herring which is going from a topic to another. ولذلك أختم بقول الله سبحانه وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليهم إلى أوليائهم وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، سورة الأنعام آية 21. ولذلك من ليس فعليه أن يعتزل ويبتعد من مجالس الشبهات والفتن والكفر والضلال والبدع والزيغ، لأن العلماء قالوا أن هناك نصف من المؤمنين بل يكاد يكون أغلب المؤمنين من الذين يمارسون دينهم عادي جدا ويؤمنون بالله واليوم الآخر والنبي، لكنهم لو شككوا لشكوا لقلة زادهم العلمي وعدم توفرهم لوسائل رد الشبهات وعدم رجوعهم لأهل الذكر. وقال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك فمنهجهم ضعيف وأفكارهم خاطئة وبدائلهم المعرفية والمنظومية منعدمة ولا يرجعون للعلماء. هذا يعطيك تهافت منطقي ومنهجي ومعرفي وعقلي وإبستيمولوجي في طروحاتهم البئيسة التي لا طائل منها. ويعني كنت وددت أن أعالج على بعض المغالطات، لكن الوقت ربما يضيق. ربما نذكر بعض المغالطات مثل مثلاً argument from authority أو generalization أو argument from consequence أو argument from ignorance، يعني لا نعلم إذن ليس هناك وجود، أو sleep أو argument from number، يعني كثير من الناس يفعلوا كذا إذن فهذا دليل، أو ad hominem attack أو false equivalence أو إلى آخره. مغالطات كثيرة لا يعلمها الناس وتكون ملغومة موجودة ضمنيا في جملهم، ويحتاج تفكيكها إلى جهد كبير لا يستطيعه الكثير. بل أزعم أنا كذلك لا أزعم أني أستطيع ذلك، وأنا علمي في علم العلماء ربما لا يتجاوز 1%. ولذلك أنصح إخواني المؤمنين أن يرجعوا إلى أهل الذكر إن كانوا لا يعلمون. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.